شكرا سيدي الرئيس. ترحب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التأكيدات التي وردت في بياناتي بعد ظهيرة اليوم، وكذلك وردت في المقترحات حول انطباق القانون الدولي الإنساني على منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل باعتبارها وسيلة حرب. كما هو الحال في كل مناقشات قواعد القانون الدولي الإنساني، دائما ما تظهر الاختلافات ليس فقط في انطباق التزامات المعاهدات في البلدان، ولكن كذلك في تفسير الالتزامات المنطبقة بما في ذلك التناسب والتمييز والاحتياط، وهذا متوقع ولا يمكننا أن نأمل أن نحل هذه المشكلة، وهذا قد يكون سلبيا كذلك في الحقيقة. وهذه النقاط قد اتضحت اليوم من خلال متحدثي سويسرا وهولندا، ولكن هذا لا يمنع فريق الخبراء الحكوميين من تخطي مسألة مبادئ القانون الدولي الإنساني، فعليه أن كذلك يظهر كيف ينطبق القانون الدولي الإنساني على استخدام منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل، وما إذا كان هناك إمكانية لتحسين وتعزيز القانون وانطباقه. تطبيقات القانون الدولي الإنساني تظهر أن الاعتماد فقط على القانون الدولي الإنساني وحده لا يأتي بوضوح كاف في توضيح مخاطر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وهذا سبب من الأسباب التي دعتنا إلى الدعوة إلى صكوك إلى قواعد ملزمة قانونا فيما يتعلق بالحظر والتنظيم منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل. فيما يتعلق بالحظر، ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ينبغي أن ينطبق القانون الدولي الإنساني على فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل. الفئة الأولى هي الأسلحة ذات التشغيل المصممة بطريقة تجعل تأثيراتها صعبة التنبؤ أو صعبة التفسير، مما يجعل تأثيراتها عشوائية، ويثير القلق هنا حيال منظومات الأسلحة ذات التشغيل التي تسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما التي تشمل برامج تعلم الآلة. ويثيرنا القلق أن هذا يجعل عمل هذه الأسلحة غير قابلة للتنبؤ، وقد تؤدي لتغييرات في عملها بعد نشرها. استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل قد تطرح درجة من التعقيد قد تجعلها غير قابلة للتنبؤ، ويسعدنا أن نرى تأييدا لحظر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل غير القابلة للتنبؤ التي تظهر في مقترحات الدول. الفئة الثانية التي ترى اللجنة الدولية أنها ينبغي أن تحظر هي المنظومات التي تستهدف الأشخاص مباشرة،
And we welcome recognition of the need.
وكذلك ندعو إلى حظر هذه المنظومات، ونرحب بطرح ذلك في مقترحات النمسا وفلسطين وباكستان. وكذلك هذا ينبني على مبادئ أخلاقية وعلى متطلبات القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص يعكس ذلك على تعقيد الحكم والقرار الذي يخول الشخص اتخاذ القرار في النزاع المسلح. ما إذا كان الجندي خارج النزاع أو إذا كان المدني يشارك في الأعمال العدائية، كل هذا ينطبق أو له عوامل مثل السلوك وكذلك النية وكذلك الصلة السببية بين الحدث والمؤثر. لذا ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من الصعوبة بمكان أن نتخيل سياق نزاع لا تعتبر فيه منظومة الأسلحة الفتاكة ذات التشغيل خطرا لخرق قانون الدولي الإنساني، مثلا فيما يتعلق بالألغام بروتوكول 2 للاتفاقية يضع بعض العناصر في هذا الصدد. فيما يتعلق بتنظيمات استخدام منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل خارج هاتين الفئتين، نرى حاجة إلى عدد من القيود غير الكاملة، مثلا قيود حول أنواع الأهداف، ونرى ذلك في مقترحات بما فيها مقترح الولايات المتحدة، ورقة عمل روسيا، وورقة عمل باكستان، والتي تتماشى مع توصياتنا بتقييد الأسلحة ذاتية التشغيل للاستخدام السلام ضد الأهداف العسكرية بطبيعتها، وكذلك نقترح قيود زمنية وجغرافية، وكذلك قيود على نطاق الاستخدام، وقد ظهر ذلك بشكل أو بآخر في أوراق العمل جميعا. كذلك ينبغي أن تكون هناك قيود على مواقف الاستخدام فلسطين في أوراق العمل مثلا، حذرت من استخدام هذه المنظومات في البيئات المكتظة أو المأهولة، وكذلك ينبغي أن يراعى وجود المدنيين أو الأعيان المدنية كأحد الاعتبارات الأساسية. المتطلبات الخاصة بالتفاعل بين الآلة والبشر، قد ظهر ذلك في كل المقترحات، وهناك حاجة للرصد والإشراف على عمل الأنظمة كما ظهر في مقترح الولايات المتحدة، وكذلك في ورقة عمل باكستان والنمسا اللتين أوضحتا أنه ينبغي أن يكون هناك مشغل يمكنه أن يوقف هذا النظام أو يعدل من عمله. ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه الحظورات على هذه المنظومات تتماشى مع الممارسات العسكرية الجيدة وتوفر الحماية التي تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفيرها؟ شكرا سيدي الرئيس.